بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصيام عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر،
يعني ما المقدار من الزمن بين أن يفرغ الإنسان من تناول طعام السحور ثم يقوم لأداء صلاة الفجر. الغرض من هذا بيان الترغيب في تأخير تناول السحور حتى يكون الإنسان بعد الفراغ من تناوله مهيئا لأداء صلاة الفجر، ولا يغلبه النوم ولا يشتغل بما يحول بينه وبين أداء الصلاة. ومن هذا الحديث أو من هذا المعنى استنبط الإمام البخاري رحمه الله مشروعية تأخير السحور وتناوله قبل أن يطلع الفجر. قد مر بنا في الباب السابق ما يشعر بأنهم كانوا يؤخرون السحور ويؤخرون تناول الطعام ويؤخرون معاشرة النساء إلى أن يشق النور إلى أن يخرج الفجر ويظهر الفجر حتى يمسك عن ذلك استنادا لما جاء في قوله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم بين الإمام البخاري ما السنة في ذلك وما المدة التي تكون بين تناول السحور وبين أداء الصلاة. فترجم لهذا المعنى هذا الباب فقال يرحمه الله نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية،
يعني قدر أن يقرأ القارئ 50 آية من آيات سور القرآن، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة وإنما بالآيات المتوسطة. وهو مشعر بأن السحور يكون في آخر الليل وقبل طلوع الفجر. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها. قاله الزين بن المنير. قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، قوله عن أنس سبق في المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال قلت لأنس. قوله قلت كم هو مقول أنس، والمقول له زيد بن ثابت،
يعني أنس قال لزيد بن ثابت. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت، وأن قتادة أيضا سأل أنسا عن ذلك، ورواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن همام، وفيه أن أنسا قال قلت لزيد.
في التصريح بقوله كم كان وهذا القول المقولة إنما هي عن زيد بن ثابت. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله قال قدر 50 آية أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة. وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ ويجوز النصب ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر.
نعم لأن هذا كله من كلام زيد بن ثابت ورواه عنه أنس بن مالك. نعم.
قال المهلب وغيره فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت كان
إشارة وقت إلى أن
ذلك الوقت كان إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة.
نعم.
ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا قدر درجة أو ثلث أو ثلث خمس أو ثلث خمس ساعة،
لكن التقدير كان بالعمل لا بالساعات. نعم
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. قال ابن أبي جمرة كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن
إذ يغلبه النوم فلا يتمكن من أداء صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. قال ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشق على بعضهم
ولو ترك
لشق على بعضهم، ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان.
ولهذا شرع لهم تأخير السحور إلى ما قبل الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة،
حيث إنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
قال وقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني يتجشم المسافة ليأتي في هذا الوقت يتناول السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الاجتماع على السحور، وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية.
نعم في قوله سحرنا مع رسول الله يعني تبعا له.
الصلاة والسلام.
ولم يقل تسحرنا معه حتى لا يعني يظهر في هذا شيء من المساواة والمفاضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو معارض لقول حذيفة: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. انتهى.
ولعل هذا كان يعني باجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
أحسن الله إليكم. قال: والجواب ألا معارضة، بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصة حذيفة سابقة. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت، وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسند أنس رضي الله عنهما.
الظاهر أن كل منهم يروي ذلك، فيكون من مسند زيد ومن مسند أنس. نعم، لأنهما الصحابيان الصحابيين اللذين تلقيا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بركة السحور من غير إيجاب.
وهذا الحديث أو هذا الباب الذي عقده يعني يبين أن تناول السحور فيه بركة، وهذه البركة قد تكون بركة دنيوية تعين لأنها تعين الصائم على صومه، أو تكون من البركة التي ترجى هي يوم القيامة لأن فيه من الثواب وفيه من الأجر، فالبركة حاصلة بتناول السحور لأنه طعام مبارك الله جل وعلا شرعه ليخالف المسلمون أهل الكتاب في تناول السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور.
لأنهم يعني تارة واصلوا ولم يتسحروا، وتارة كانوا يتسحرون فهو مشعر بأن ذلك مشروع، لكن تناول السحور لعله أعظم بركة من المواصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى.
وفي بعض إن الله يعني إن الله يطعمني ويسقيني. نعم.
وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
وهذه البركة منشودة سواء كانت في الدنيا أو كانت يعني فيما يرجى في الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، بضم يذكر على البناء للمجهول وللكشميهني والنسفي، ولم يذكر سحور ولم يذكر سحور
ولم يذكر سحورا. نعم.
ولم يذكر، هو إنما نصبها شيخنا،
لم يذكر سحورا،
نكرها فقط.
نعم.
ولم يذكر سحورا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا.
هنا يعني الاختلاف في ذلك، لأن هذا يفعل تارة وهذا يفعل تارة.
قال: والسحور إنما هو أكل للشهوة وحفظ القوة، لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب.
احتاج أن يبين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب،
وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر. انتهى. وتعقب بأن النهي عن الوصال إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، فهو أعم من الأكل.
ولهذا كان الوصال في وقت الفطر لا في وقت السحور، لأنه كان أمرهم أن لا يواصلوا، قالوا: أنت تواصل؟ فقال لهم يعني إن الوصال من وقت الفطر إلى وقت السحور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر، فهو أعم من الأكل آخر الليل، فلا يتعين السحور. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور،
لأن السحور مندوب إليه. نعم.
وقال ابن بطال في هذه الترجمة: غفلة من البخاري، لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور. قال: والمفسر يقضي على المجمل.
قال: والمفسر يقضي على المجمل.
أحسن الله إليه. قال: والمفسر يقضي على المجمل،
يعني يبين ويرفع الإشكال الوارد في المجمل. نعم،
انتهى. وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم، وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم مشروعية السحور، وإنما ترجم على عدم إيجابه، وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب.
أن السحور يعني جائز وليس بواجب.
قال:
وحيث ما يقال إنه مندوب إليه.
أحسن الله إليكم. قال: وحيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال، وإنما
على سبيل الكراهة، يعني
وإنما هو نهي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم، وليس في ذلك إيجاب للسحور، ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة، فصد نهي الكراهة فضد نهي الكراهة الاستحباب.
نعم، فثبت على أن تناول السحور مستحب، وترك السحور والوصال أني مكروه.
أحسن الله إليكم. قال: فضد نهي الكراهة الاستحباب، فثبت استحباب السحور، كذا قال. ومسألة الوصال مختلف فيها، والراجح عند الشافعية التحريم، والذي يظهر لي أن البخاري أراد بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا إلى آخره، أراد من ذلك الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتي بعد 25 بابا، ففيه بعد النهي عن الوصال أنه واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم،
يعني كالمنكل بهم.
أحسن الله إليكم. قال فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، إذ لو كان حتما ما واصل بهم، فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا.
فهذا يعني كأنه يرد على ما نوقل عن الشافعية من تحريمه، وغاية ما يقال إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله منكلا بأصحابه الذين أصروا على الوصال. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولو كان حراما ما فعله.
الصلاة والسلام. قال وسيأتي الكلام على اختلاف العلماء في حكم الوصال، وعلى حديث ابن عمر أيضا في الباب المشار إليه إن شاء الله تعالى. وقوله أضل بفتح الهمزة والضاء القائمة المعجمة مضارع ضللت إذا عملت بالنهار،
مقابل ضللت
ضللت مضارع ضللت
أضل.
وقوله أضل
اللي هو مضارع ضل مضارع الفعل ضل في الماضي، ومضارعه أضل في المضارع. نعم.
أحسن الله إليك.
هو بالضاء أخت الطاء المشالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مضارع ضللت إذا عملت بالنهار، وسيأتي هناك بلفظ أبيت، وهو دال على أن استعمال أضل هنا ليس مقيدا بالنهار،
وإنما هو بالليل وبالنهار.
قوله في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، هو بفتح السين وبضمها.
تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح وبالضم، وهو بالفتح السحور يعني الفعل، وبالضم السحور يعني الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا شبيه بالوضوء والوضوء.
نعم نفس الشيء، شبيه بالوضوء والوضوء. فالوضوء هو الماء، والوضوء هو الفعل، وهكذا السحور بمعنى الطعام، والسحور بمعنى الفعل. نعم التسحر.
أحسن الله إليكم. قال هو بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة، لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه.
وهذا إذا كان بالفتح فيكون الطعام، وإذا كان بالضم يكون الفعل. نعم.
أحسن الله إليه. فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به، وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.
كل هذه أسباب، وكل هذه أفعال يعني تكون بركة على الصائم، بسبب تناوله وبسبب فعله السحور والسحور في هذا الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته.
هو من البركة في الآخرة.
قال: ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم.
وهذا من البركة الدنيوية. نعم.
قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب،
لأنهم ما كانوا يتسحرون، لأن كما مر بنا في الدرس الماضي أن من نام منهم بعد تناول الإفطار يحرم عليه أن يتناول شيء إلى اليوم الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكم الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب.
يعني هذا حسب ما يتصوره بعض المتصوفة من أن تركهم تناول السحور أدعى في الإخلاص وفي فهم معنى الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب، كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ثم قال تكميل: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
ما يدل على أن هذا من البركة. نعم.
قال: ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: تسحروا ولو بلقمة.
فهو حث على تناول السحور للفضائل التي ذكر وللمعاني التي ذكر، وأهمها مخالفة أهل الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا نوى بالنهار صوما.
يعني ما حكم ذلك؟ هل يجزئ أن يؤخر النية في الصوم إلى النهار، أو أنه لا بد من تبييت النية لمن يريد الصوم؟ وأورد في هذا أقوالا لعدد من الصحابة رضوان الله عليهم، استنادا إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حيث كان يسأل عن الطعام في النهار، فإن قيل له لا يوجد طعام أو ليس عندنا طعام، قال: إذن أنا صائم. لكن أهل العلم على أن هذا الأمر يسوغ في صوم التطوع لا في صوم الفريضة. وأما صوم الفرائض وصوم النذر والصوم الواجب لا بد من أن يبيت الإنسان النية الصوم من الليل. هذا مجمل ما أورده في هذا الباب حيث قال يرحمه الله. نعم.
سن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم، فإني صائم يومي هذا.
وهذا إنما هو في النهار لا في الليل. نعم.
قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين.
كل هؤلاء ورد عنهم أنهم كانوا إذا طلع النهار قبل أن يحين الزوال يطلبون الطعام، فإن قيل لهم ليس ثمة طعام قال: إذن أنا صائم من أول النهار، أو إذن أنا صائم النهار هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
وهذا إنما هو متعلق بصوم يوم عاشوراء على ما جرى فيه الخلاف، هل هو واجب صومه أو أنه مندوب صومه. فمن قال بأنه مندوب صومه أجاز أن يبري أن أجاز أن يعزم النية من النهار، ومن قال إنه واجب فهذا الذي يحتاج إلى بيان أنه إنما كان العزم من الليل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا نوى بالنهار صوما، أي هل يصح مطلقا أو لا؟ وللعلماء في ذلك اختلاف، فمنهم من فرق بين الفرض والنفل، ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال، وسيأتي بيان ذلك. قوله: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء يغدون أحيانا ضحا فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذن أنا صائم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: أنا صائم. وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار فذكر نحوه. ومن طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم.
نعم، أي فينوي صيام ذلك اليوم. نعم.
قوله وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس،
يعني أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. نعم.
ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غداء، فإن قالوا لا صام يومه ذلك،
يعني قال إذن إني صائم.
قال قتادة وكان معاذ بن جبل يفعله، ولفظ حميد نحوه، وزاد وإن كان عندهم أفطر، ولم يذكر قصة معاذ. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء، فإن قالوا لا قال فأنا صائم. ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول،
يعني حتى يحين وقت الظهر،
ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا.
فهذه الآثار كلها تدل على جواز عقد النية قبل الزوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال حذيفة من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. وفي رواية ابن أبي شيبة أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام.
وهذا كله محمول على صوم التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدرداء مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة. وفي رواية له حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. الحديث. ورواه النسائي والطيالسي من طريق سماك عن عكرمة عن عائشة نحوه، ولم يسم النساء عكرمة،
يعني رواه مرسلا.
أحسن الله إليكم. قال النووي في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، وتأوله الآخرون على أن سؤاله هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك.
قال وهذا يعني معنى بعيد. نعم.
قال لكونه كأن نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك. قال وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. وقال ابن المنذر اختلفوا في من أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعا، فقال الطائفة له أن يصوم متى بدا له
سواء قبل الزوال أو بعده. نعم.
فذكر عمن تقدم، وزاد ابن مسعود فذكر عمن تقدم وزاد ابن مسعود وأبا أيوب،
يعني وزاد ممن يرى هذا الرأي ابن مسعود
وأبا أيوب،
وأبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهم
وغيرهما. قال وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال وبه قال الشافعي وأحمد قال وقال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل،
لا يجمع من الليل يعني حتى ينوي من الليل.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحر.
نعم.
وقال مالك في النافلة، وقال مالك
يعني
في النافلة
يجوز في النافلة
لا يصوم إلا أن يبيت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت.
نعم. وإن كان إلا إن كان ممن يسرد الصوم فلا يشترط فيه النية، لكن إن كان ممن لا يسرد الصوم لا بد من أن ينوي من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أهل الرأي من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأه، وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه،
لم يجزئه يعني
أو لم يجزه
أو لم يجزه. نعم.
قلت وهذا هو الأصح،
فرقوا بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال.
قال الحافظ ابن حجر قلت وهذا هو الأصح عند الشافعية، والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي، والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة
بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال.
أحسن الله إليكم. قال والمعروف عن مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل. قوله عن سلمة بن الأكوع في رواية يحيى وهو القطان عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع كما سيأتي في خبر الواحد. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس، في رواية يحيى قال لرجل من أسلم أذن في قومك،
يعني نادي في قومك بأن يصوموا يوم عاشوراء. نعم.
قال واسم هذا الرجل هند ابن أسماء ابن حارثة الأسلمي، له ولأبيه ولعمه هند بن حارثة صحبة رضي الله عنهم. قال أخرج حديثه أحمد.
اتفق هؤلاء الثلاثة الابن والعم وابن الأخ أن أسماءهم أسماء النساء، هند وأسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخرج حديثه أحمد وابن أبي خيثمة من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند ابن أسماء الأسلمي عن أبيه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره،
يعني فليمسك ولا يستمر في الأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروى أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند قال وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء. قال فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن ابن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك بصيام هذا اليوم، قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال فليتموا آخر يومهم،
يعني فليمسكوا وليتموا الصيام آخر اليوم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسل بذلك أو أرسل بذلك.
نعم.
ويحتمل أن يكون أطلق في الرواية الأولى على الجد اسم الأب، فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جده أسماء فتتحد الروايتان، والله أعلم. قال: واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل، سواء كان رمضان أو غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا،
يعني أن صيام عاشوراء لم يكن فرضا، وإنما كان يعني مندوبا أو واجبا. نعم.
قال: وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب،
نسخ بالصيام رمضان. نعم.
فنسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله: ومن أكل فليتم، ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء، وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت، كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، وكما يؤمر من
أن يمسك وإن كان مفطرا. نعم.
وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال
فيمسك وإن كان قد أفطر. نعم.
ولا يقضيه؟
يقضيه. نعم
يقضيه، أحسن الله لي. قال: وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء،
بل يقضونه، لكنه في يوم عاشوراء لا قضاء فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل ورد ذلك صريحا في حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء، فلا يتعين ترك القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار.
فليمسك ولا يلزمه القضاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لفظ النسائي. ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، وروى له الدارقطني طريقا آخر وقال: رجالها ثقات. وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار، أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.